الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب الأذكار والأدعية، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما نافعا. رواه النسائي والحاكم. النسائي والحاكم رواياه من حديث أنس. ثم قال، وهذا يسمى شاهد، وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، أي في معناه وليس بالألفاظ نفسها. وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال الحافظ رحمه الله: وإسناده حسن. وفي هذا يعني إن أراد حسن لغيره فهو يحتمل ذلك، أما حسن لذاته فالله أعلم، به نظر. حديث أبي هريرة قال: رواه الترمذي. وزاد: والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. ثم قال الترمذي بعد هذا، بعد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله والحمد لله على كل حال، هذا ليس يعني ضعيف. أما أول الحديث الذي يوافق رواية النسائي وحديث أنس فهو حديث صحيح عنده، ولعله لتعدد طرقه. ولعل الأقرب في الحكم عليه أنه حسن لغيره، والله لشهادة الحديث الآخر له، والله تعالى أعلم. قوله: اللهم انفعني بما علمتني، أي علمتني في السابق، يعني الآن الزمن إما ماضي أو مستقبل، فعلمني متى؟ في الماضي. علمني، يعلمني، أي تعلمني ويعلمني وكذا، هذا في المستقبل. لكن هنا انفعني بما سبق وأن علمتني إياه، فهو يتكلم عن ما علمه ربه سابقا. يقول: اللهم انفعني بما علمتني فيما سبق من عمري. وذلك ثم قال: ووجه أن الدعاء بأن ينفعه أن أي بالعمل به، هذا أعظم نفع للعلم، أن يعمل الإنسان بما عمل، وأن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمني ما ينفعني. علمني ما ينفعني هذا يكون في الدعاء السابق يكون ضمنا، فهو يقول اللهم انفعني بما علمتني، يعني هو علمه، فالتعليم والشكر على التعليم والدعاء بنفعه سبق، ولكن ضمنا وليس صراحة. أما هنا فجاء الدعاء بأن ينفعه بالعلم بما يعلمه في المستقبل صريحا، فقال وانفعني بما وعلمني ما ينفعني، علمني في ما أستقبل من حياتي ما ينفعني وما ينفعني، وزدني علما. وطلب الزيادة أيضا فيما سبق وأن علمه إياه، يعني وزدني علما فيما علمتنيه. فهذا الحديث فيه من الفوائد كما يقول أهل العلم أنه لا يطلب من العلم إلا النافع، لا يطلب من العلم إلا النافع، والنافع هو ما يتعلق بأمر الدين والدنيا. يعني العلم النافع قد يكون علما دينيا وهو الأولى وهو الأفضل وهو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، أو دنيويا لما يحتاجه المسلم ويحتاجه المسلمون. ولذلك يقول الفقهاء كل صناعة تعلمها فرض عين على المسلمين، فرض كفاية على المسلمين، لا يسقط عنهم الإثم إلا بتعلم ما يكفي منها. فيجب أن يكون في المسلمين أطباء، ويجب أن يكون فيهم مهندسون، ويجب أن يكون فيهم علماء فيما يحتاجون إليه، حتى قالوا قديما حتى لو صناعة الإبرة. فهنا ما ينفع يشمل علم الدين وما يتعلق بالدين وعلم الدنيا التي تنفع المسلمين وكون بها حماية المسلمين ورفع شأنهم وعدم حاجتهم لغير المسلمين. والحديث فيه أيضا استحباب طلب زيادة من العلم، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه وقل ربي زدني علما، فالطلب في زيادة العلم مستحبة، يستحب للإنسان أن مهما بلغ من العلم أن يطلب الزيادة من العلم. وأيضا طلب النفع بما رزقه الله سبحانه وتعالى من العلم، لأن من العلم ما ينفع ومنه ما لا ينفع. فمن المستحب أن يطلب الإنسان أن ينفعه الله بعلمه، أن ينفعه الله بعلمه. وهذا كما قلنا يعني هذا الحديث إن شاء الله أقل أحواله أن يكون حسنا، فيكون هذه الأدعية من الأدعية المشروعة التي يدعو بها الإنسان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، هو لم يترضى عنها، هذه تجري على سنتنا. وعن عائشة نقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، يعني عائشة من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسائه، وهي ابنة أحب الرجال إليه، ومكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، فهو يوصيها بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله. وهذا من جوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، لم يترك شيئا، الخير والشر إما عاجل وإما آجل، إما يكون عاجل معجل حاضر، وإما أن يكون شيء مضى. وهذا يعني ما أدري ما يدعى بزواله وقد مضى، لكن قد أثار. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. يقول مما علم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. انظروا يعني كيف أن هذا الدعاء من أجمع الدعاء. أولا قال كله، وهذه يعني لم تترك شيئا من ألفاظ العموم، اللهم إني أسألك من الخير كله، خير الدنيا وخير الآخرة، كل ما هو خير في الدنيا داخل في هذا. اللهم إني أسألك من الخير كله، ثم قال عاجله وآجله أيضا، ما كان منه معجل حاضر وما كان آجل آتي في المستقبل، ما علمت منه، لأن الإنسان قد أحيانا يدعو بخير يعلمه، لكن قد يكون هناك له من الخير ما لا يعلمه، فمن تعميم الدعاء أن يدعو بما لا يعلمه ويعلم الله له أن له فيه خير، ما علمت منه وما لم أعلم، لأن علم الإنسان قاصر حتى في يعني ما يصلحه وما هو خير له، ما علمت منه وما لم أعلم. والذي لا يعلمه الإنسان كثير. ثم قال وأعوذ بك من الشر كله، نفس العبارة، عاجله وآجله، لم تدع شيئا شرا إلا وأتت عليه هذه الدعوة، كما الأولى لم تدع خيرا إلا وأتت عليه، سواء كان في العاجل أو في الآجل، سواء علمه الإنسان وحذره أو لم يعلمه، ما علمت منه وما لم أعلم. ثم قال اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، في بعض الروايات محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. فهذا أيضا فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو أعلم بجوامع الكلمة، وهو أعلم بما يصلح الإنسان في دينه ودنياه وفي آخرته. وأعوذ بك من شر ما عاد منه، عاد استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة، هذا يعني قمة المطلوب للمؤمن، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. عظيم هذا الدعاء، يسأله الجنة، والجنة لها أسباب، دخولها له أسباب من الأعمال الصالحة، فهو يسأل العمل الصالح الذي يقربه من الجنة ويدخله الجنة، وأسألك من خير ما وأسأل وما قرب وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، سواء كان ما يقرب إليها قول أو عمل، فإن الداعي يسأله أن يرزقه ما يقربه من الجنة من الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلوب والأقوال باللسان، فكل هذا داخل في هذا الدعاء. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كل ما قول باللسان أو عمل بالجوارح والأركان أو بالمعتقدات القلب من ما يقرب من النار من الضلالات ومن الذنوب ومن البدع ومن كل ما يقرب من النار من الأعمال السيئة، فإنه قد استعاذ منه. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وهذا أعم، كل أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، حتى ولو كان في ظاهره أنه لا يرضى فيه. وعسى أن تحب شيئا وهو، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فالإنسان لا يدري خيره في ماذا. فيقول أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فهذا الدعاء من جوامع الأدعية ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن نصيحته لأمته وإرشاده لها. وينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الدعاء وأن يدعو به رجاء نفعه ورجاء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بنصيحته وإرشاده صلى الله عليه وسلم. وأن التفصيل في الدعاء لا بأس به، يعني هنا فقال: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، فهو في الدعاء لا بأس به، في الدعاء لا حرج في أن يفصل ويستطرد الإنسان ويدعو بما يرى أنه خير، وخاصة إذا كان هذا التفصيل موجود ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تفصيل. والاستعاذة أيضا من أو قبل يعني الدعاء بصالح الأعمال، ويدعو الخير، قلنا بأن الخير هذا قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا، قد يكون في مال وفي ولد وفي صحة وفي علم وفي، فكل خير، وكلمة خير كلمة جامعة لكل ما ينفع الإنسان في دينه أو دنيا. ثم يختم لنا الحافظ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بما ختم به الإمام البخاري صحيحه، فقال رحمه الله تعالى: وأخرج الشيخان، وانظروا تغير المنهج، شوف حتى تفهم عليه. أول ماذا يقول؟ يقول مثلا: أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، ماذا قال؟ قال: أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم. يعني التخريج والحكم على الحديث يأتي، لكن هنا بدأ بالتخريج ليختم بحمد الله، بتسبيح الله وحمده وتعظيمه، وهو قد بدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وختمه بالحمد بالتسبيح والحمد، فما أحسن البدء وما أحسن الختام. ولعل هذا داخل في قوله رحمه الله تعالى عندما وصف كتابه هذا وقال انه ألفه من كذا وكذا وكذا، قال وحررته تحريرا بالغا. في هذا في المقدمة، هذا في أول الأسطر من كلامه، وحررته تحريرا بالغا. إذن هنا اختلف المنهج لنكتة، وهي لم يختم بالتخريج، بل بدأ به ليكون الختام بهذه الكلمات العظيمة التي هي يعني بهاتين الكلمتين الحبيبتين إلى الرحمن، فيكون من أحسن الختام. وأيضا من ناحية أخرى تأسيا بإمام المحدثين البخاري، فهو بدأ حديث صحيحه بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما نوى، وختم بحديث أبي هريرة هذا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان ما هما، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهما بهذه المنزلة العظيمة. وانظر خفة على اللسان، في الثانية تقدر تستطيع أن تذكر أكثر من مرة. فيقول هذا الحديث أريد أن أشير إلى تخريجه، لأن فيه لفظ آخر، كلمتان خفيفتان، هو هنا قال بدأ بقوله حبيبتان، وهذا هو يعني في البخاري قال كلمتان خفيفتان فقدم، وهذا يعني تقديم وتأخير ربما يكون سببه الرواة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. هذه الرواية رواية مسلم التي ذكرها المؤلف، لفظ مسلم، ولفظ البخاري كما قلت لكم بدأ قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما مسلم فقد رواه باللفظ الذي ذكره المصنف هنا، وهي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا لفظ مسلم، وهو أيضا لفظ الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة هذا الحديث كما قلنا ختم به البخاري صحيحه. وهذا الحديث كلمتان أي كلامان، ليست كلمة مفردة مثل ما لأنه يطلق الكلمة ويراد بها جملة، مثل ما تقول كلمة التوحيد كلمة الشهادة، فهذه مثلها، في هذه مثلها، فهي مراد به كلام يعني جملة من الكلام، والكلمة تطلق على الكلام، وكما يقال كلمة الشهادة، وهذا من باب، وهو جائز في اللغة من باب، وكيف لا يكون جائزا وقد نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بلغة العرب. قوله حبيبتان إلى الرحمن أي محبوبتان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب هاتين الكلمتين، فالمؤمن يحب ما أحبه الله، إذن هذا فيه ترغيب في هذا الذكر. لماذا؟ لأن الله يحبه، والمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال خفيفتان، أي هما سهلتان على اللسان، ليس فيهما ثقل ولا تحتاج لها وقت طويل، وهذا في مقابل ثقيلتان في الميزان. فانظر، هما خفيفتان على اللسان في قولهما، لكنهما في الميزان ثقيلتان ثقيلتان، والميزان هو ما توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقة له لسان وله كفتان، هذا مذهب أهل السنة، ولكن لا نسأل عن كيف. كبقية المغيبات، كل المغيبات ما لم يبين لنا الشارع كيفيتها لا نستطيع. فهذا مثل صفات الله، ومثل كل المغيبات، مثل كل المغيبات نؤمن بها وأنها حاصلة، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ووعد إذا كانت من الأعمال عليها ما وعد به، ولكننا لا نبحث عن الكيفية، لأن الكيفية غيبت عنا، والذي يهمنا ماذا؟ العمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ميزان حقيقة، يعني لا كما يعني يظن بعض الفرق أنه يعني ميزان عقلي أو ميزان تقديري، لكن هذا ميزان حقيقة كما يقول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قال خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته، فهو تنزيه لله سبحانه وتعالى وتعظيم له جل وعلا. وسبحان الله وبحمده، والحمد هنا صفة، يعني وبحمده يعني صفة يحمد الله سبحانه وتعالى بها. سبحان الله وبحمده، يحمده سبحانه وتعالى، فهو يحمده ويسبحه وينزهه ويحمده سبحانه وتعالى ويعظمه. وأعاد التسبيح مرة أخرى، إما لزيادة ذكر الله بهذا أو زيادة تأكيد للتنزيه، فهو يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال، الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال، كما قال في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في وقتها، وقد يحب، يعني ورد أنه يحب العامل، إن الله يحب الذين، كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقد يحب بعض البقاع، كما ما في أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها. إذن ورد أن الله يحب العمل ويحب العامل ويحب أيضا بعض البقاع، أو كما ورد إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وشرها أسواقها، كما بقية الحديث. إياكم وهيشات الأسواق. ثم يقول ثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن وفي الحديث أن بعض الأعمال الأذكار أفضل من بعض، كما أن بعض الأعمال أفضل من بعض، أيضا كذلك بعض الأذكار أفضل من بعض، فهذا من الأذكار التي ثبت فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. وفيهما في الحديث أيضا الترغيب في هذا الذكر بقوله حبيبتان إلى الرحمن، فما دامت هذا 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 الكلام يحبه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه، إذن ما دام يحبه الله فكذلك سيكون الثواب أكثر من غيره، فيكون الثواب عليه أكثر من غيره. فهذه من البواعث على هذا الدعاء. وقالوا بأن الإنسان أو العالم أو طالب العلم إذا أرشد إنسانا إلى خير أن يذكر له بعض فضائله ليراقبه فيه. فهذا الحديث كما ترون وهو من أقل الحديث ألفاظا وأكثرها فائدة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا ونحن اليوم الآن بين صلاتي المغرب والعشاء من يوم الاثنين 19 من شهر صفر من سنة 45,400,000، نكون بحمد الله قد ختمنا هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد عم به النفع وشرحه العلماء شروحا كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي سبق أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه وأن يجعلنا ممن يكون علمه حجة له لا عليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص لله جل وعلا. وقد علمنا ما جملة طيبة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا للعمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغدا الظاهر أن نعتذر عن الجلوس هنا، ويكون لقاؤنا إن شاء الله في يوم الاثنين أظنه موافق للسادس والعشرين من الشهر، ويكون كتابنا بحول الله وقوته كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحم الله جميع علماء المسلمين. فنكون إن شاء الله على موعد من يوم الاثنين القادم مع كتاب المحرر في الحديث، لأن هو ابن عبد الهادي له محرر في الفقه وله محرر في الحديث. فنحن إن شاء الله نكون، وسبق أن قلنا سيكون أنا معي وأنتم حسب ما تيسر لكم طبعة الشيخ عبد المحسن القاسم الطبعة الثانية المكونة من مجلدين لأن فيها توسع في التخريج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا في البدء والنهاية الإخلاص في القول والعمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم.